الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وامينه على وحيه ارسله الله تعالى على حين فتره من الرسل وانطناس من السبل، ارسله الله تعالى بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرساله وادى الامانه، بلغ الرساله على اكمل الوجه وادى الامانه على اتم حب، وجاهد في الله، جاهد في الله بنفسه وماله ودعوته وكل ما يستطيع ان يجاهد به، حتى ترك امته على محجه بيضاء ليلها كنهارها، اي على طريق بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاخوه، انني اشكر الله عز وجل ان يسر لي اللقاء بكم في هذه الليله. هذه اللقاءات بين العلماء وبين عامه الناس لها فوائد كثيره، منها فتح ابواب العلم، ومنها السؤال والتقارب، ومنها أن الإنسان يعرف ما في صدور الناس ويعرفون ما عنده، لأن كثير من الناس عندهم مشكلات لا يمكن حلها إلا بالاتصال بأهل العلم، ولها فوائد كثيرة. ومن فضل الله علي أن كانت هذه الليلة افتتاحية حلقات في العقيدة، عقيدة المسلم. ومن المعلوم أن العقيدة هي الأساس، العقيدة هي الأساس، وليس المظهر هو الذي عليه العمل أو عليه الحساب، الحساب على العقيدة. والدليل لهذا قول الله تبارك وتعالى: أفلا يعلم أي الإنسان إذا بعثر ما في القبور وفصل ما في الصدور، يعني القلوب. وقال عز وجل: إنه على رجعه أي الإنسان لقادر يوم تبلى السرائر، جمع سريرة، وهي ما يسره الإنسان في قلبه. ولهذا قال الله عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني المظهر مظهر المتجيد الناس، وإن يقولوا تسمع لقوله، أي أن قولهم قول المؤمن، ولكن القلوب خالية والعياذ بالله، خالية من العقيدة. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم لا مهزلة. اللهم أحسن سريرتنا وأحسن ظواهرنا، واجعلنا لك مخلصين ولنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم متبعين. أساس العقيدة بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، وعلى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر فإن وجد، هذا أساس العقيدة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة الواسطية التي أنصح كل طالب علم أن يعتني بها ويحفظها، قال: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. هذه أصل العقيدة. فلتكن أو فليكن لقاؤنا هذا مرتكزا على هذه الأصل. أولا الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله أي بأنه سبحانه وتعالى هو الرب المالك المدبر لما يريد عز وجل. فمن الخالق؟ من؟ الله. من الرازق؟ من المالك؟ من المدبر لجميع الأمور؟ الله عز وجل. هذا شيء ثاني. هل أحد خلق السماوات والأرض؟ لا. حتى المشركون الذين يشركون بالله ويعبدون غير الله لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من خلق الإنسان؟ الله عز وجل. واسمع قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يؤمنون. أم خلقوا من غير شيء؟ يعني هل خلقوا من غير الخالق؟ الجواب لا. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ الجواب لا. إذا من الذي خلقهم؟ من؟ الله عز وجل. لا الأم ولا الأب ولا العم ولا الخال ولا أحد. الذي خلقهم هو الله عز وجل. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: وكان من أسرى بدر. سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب في الصور حتى بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وقلت توقع الإيمان في قلبي حتى كدت أطيب. لأن هذا دليل قطعي ما في معارضة. لا يمكن لأحد أن يدعي أنه خلق نفسه ولا أن يدعي أنه خلق من غير خالق. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى منفرد في الخلق والتقدير والتدبير وكل شيء. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض. كما قال عز وجل: استمع الآية، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما كان الله ليعجزه، يعني هذا مستحيل، إنه كان عليما قديرا. والعجز إنما يكون إما من الجهل وإما من العجز، يعني عدم القدرة. فالجاهل لا يمكن أن يعمل شيئا، والضعيف لا يمكن أن يعمل شيئا. إن الله على كل شيء قدير. إذا علمت ذلك علمت بأن الله قادر على أن يبدل الخوف أمنا، وعلى أن يبدل الأمن خوفا، وعلى أن يبدل الغنى فقرا، وأن يبدل الفقر غنى، وأن يبدل الصحة مرضا، وأن يبدل المرض صحة، وهكذا. فلا تستعظم شيئا على الله عز وجل، لا تستعظم. يعني مثلا الإنسان ضاع له ماء وسأل الله تعالى أن يرده عنه، فيقول: كيف يرضي الله؟ كيف يرضي الله؟ ويستبعد. ونقول: لا تستبعد يا أخي، لأن الله على كل شيء قدير. لا تستبعد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. واستمع إلى قصة لأم سلمة رضي الله عنها، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي مات زوجها أبو سلمة وكان من أحب الناس إليها وكان ابن عمها، فحزنت إسراف. وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: اللهم عاجلني في مصيبتي وأخرج خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبتي وأقلب له خيرا منها. وقالت في نفسها: سأقول هذا الكلمة ولا بد، ولكن من خير من أبي سلمة؟ استمع يا رجل، من خير من أبي سلمة؟ أقال ذلك شكا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو طلبا لتعليم من يكون خيرا من أبي سلمة؟ أجيبوا جماعة، الثاني لا شك، هي ليس عندها شك فيما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن فكر منها من هذا الرجل الذي هو خير من أبي سلمة؟ أتدرون ماذا كان هذا الرجل؟ إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حين فرضت من العدة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا دليل عليه على تمام قدرة الله تبارك وتعالى. وانظر إلى قوله تعالى في البعث: ونفخ في الصور فإذا هم، يعني أهل القبور، فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى رب ينسلون. وفعلا فإذا هم قيام ينظرون، إذا هم قيام ينظرون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قيل لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يا إخوانا، من يحصي العالم؟ الله عز وجل. ومع ذلك صيحة واحدة صيحة بهم فإذا هم جميع عند الله محضرون. وقال عز وجل في سورة الناجعات: فإنما هي زاجرة واحدة فإذا هم بالسعر. أيتصور الإنسان قدرة أعلى من هذه القدرة؟ نعم، لا يتصور. فالله تعالى على كل شيء قدير. فذلك أيضا من الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله سميع، يسمع قولك مهما كان خفيا. وحينئذ احذر، احذر أن تقول ما يخيف الله عز وجل، لأن الله يسمع قولك ولو كان أخفى ما يكون. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي في حجرتها والمرأة تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني أحاط بها. لقد أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاوره، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. أين عائشة؟ في الحجرة في نفس المكان. وأين الرب؟ الرب فوق كل شيء، في السماء مستوٍ على عرش، وسمع هذا. إذن احذر أن تسمع الله عز وجل ما لا يراه منك، فإن الله تعالى سميع. طيب، من الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بأن الله بصير، يعني يرى كل شيء. إن فعلت شيئا تعاف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أؤمن بهذا الحق حركاته في العبادة في المعاملة في النوم في البيت في السوق في كل مكان حركاتك مرئية لله عز وجل مرئية لله عز وجل يراها تبارك وتعالى حتى وإن كانت في ليلة مظلمة وفي مكان مظلم الله عز وجل يراها. قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من الإيمان بالله أن تؤمن بحلم الله تبارك وتعالى أن الله تعالى بكل شيء عليم. وهنا سؤال، هل يعلم الماضي؟ أجيب نعم فلا ينسى. هل يعلم المستقبل؟ نعم فلا يجهل به. قال موسى عليه السلام لفرعون لما قال له فرعون ما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل، عالم بالشيء قبل وقوعه ولا ينسى ما مر هو الحاضر. من باب أولى أن يكون عالما به. طيب إذا قال قائل هل الله يعلم ما في قلب الإنسان؟ الجواب نعم يعلم ما في قلب الإنسان. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى الإنسان. ما تزوره بقلبك فالله عالم به مع أنه لا يعلم به أحد. فإياك أن تغمر في قلبك ما يغضب ربك. ولما أنزل الله عز وجل استمع، لما أنزل الله قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. استسمع، إن تبدوا ما في أنفسكم تظهروه للناس أو تخفوه عن الناس يحاسبكم به الله. من يطيع؟ من يطيع؟ جاء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام لمعرفتهم بالله ولشدة خوفهم من الله، جاءوا فكثروا على ركبهم ولهم حنين، يعني أبلغ من الحنين، وقالوا يا رسول الله لا نطيق هذا، لا نطيق هذا، إن الله يحاسبنا على ما في نفوسنا سواء أبيناه أم أخفيناه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول المطمئن الواثق بالله عز وجل قال قولوا سمعنا وأطعنا ولا تقولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا رضي الله عنكم أيها الصحابة، سمعنا وأطعنا. لما اطمأنت نفوسهم بذلك وقالوا سمعنا وأطعنا أنزل الله تعالى بعد هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. إذا الفرج، الفرج من الله عز وجل أن اقبل ما أمرك به الله تجد الفرج عند الله عز وجل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا ما يجب على القلب من الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يدفعها هل يؤاخذ عليها أو لا؟ جماعة أجيبه لا يؤاخذ، لأن هذا ليس في وسع الإنسان ولا طاقة. وما أكثر ما يرد من الشكر والوساوس على القلوب فيما يتعلق بالله أو فيما يتعلق بالقرآن أو فيما يتعلق بالرسل أو فيما يتعلق بأحكام الشريعة ما أكثرها، ما أكثرها وما أكثر الشكوى منه. ألم يقع في نفوسكم أشياء تنافي كمال التوحيد؟ هذه الدماء بلى والله، حتى إن الشيطان يأتي الإنسان يقول من خلق السماوات؟ الله. الأرض؟ الله. الشمس؟ الله. الكون كله؟ الله. ثم يقول لك الشيطان من خلق الله؟ كيف يعني؟ إلى الحد يريد أن يجعل الرب الخالق مخلوقا. لكن هذه الوسوسة لا تؤثر. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستعين الإنسان بالله من هذه الوساوس وينتهي عنها. يعني فإذا ورد على قلبك من الوساوس والشكوك أشياء تنافي العقيدة أو كمال العقيدة فعليك بأمرين بينهما محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما الاستعاذة بالله من هذه الوساوس، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثاني الانتهاء والينتهاء، أعرض عن هذا ولا تلتفت إليه ولا يهمنك. شكى بعض الناس أنه إذا قام إلى الصلاة قال له الشيطان أنت الآن تصلي للشمس، أنت تصلي للقمر، إذا كان قد اتخذ سترة قال أنت تصلي لهذا السترة. هذا هو الإطلال ونسأل عنه كثيرا. فما الجواب؟ أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عن هذا، تستمر في عبادتك لا يهمك. من الإيمان بالله عز وجل أن تعلم علم اليقين أنه لم يأمر بشيء إلا والمصلحة التقضيه، ولم ينهى عن شيء إلا والمصلحة تقتضي البعد عنه. هذا من الإيمان بالله، لأن الله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. من أحسن الله حكما؟ عجيب، لا أحد لقوم يوقنون. فتؤمن بأن أحكام الله عز وجل كلها مصلحة كلها خير، ولو عمل الناس بها لسعدوا في الدنيا والآخرة. وبناء على ذلك نقول كل حكم يخالف حكم الله عز وجل فهو فاسد باطل لا يجب العمل به، لأننا نقول لأي واحد من أحسن من الله تعالى، من يستطيع يقول أنا أو فلان؟ أليس الله بأحسن الحاكمين؟ الجواب بلى، أحسن الحاكمين والله عز وجل، يعني أحسن حكما وأقومه هو الله عز وجل. هذا من الإيمان بالله. ولذلك كلما بعد الإنسان عن شريعة الله نقص إيمانه، وربما يزداد النقص، وربما يكثر النقص حتى يقضى الإيمان كله. ولذلك قال العلماء رحمه الله الإيمان يزيد بالطاعة وينقص في المعصية. وبناء على هذا نقول لهؤلاء المخذولين الناس الغرب الذين ينادون الآن لتسلية المرأة يقال نقول إنهم سفهاء في العقول وضلال في الدين. أما سفه العقول فكيف يمكن أن يسوي المرأة بالرجل ويختلف عنه طبيعة وخلقة وترتيبا وتفكيرا وعقلا؟ حتى الصوت تعرف صوت الرجل من صوت المرأة، حتى بالهدايات لا تكون في الرجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. لكن شؤون النساء تكون المراه والنساء فيها، فهذا تفهم في الرسول. فلا ننفق انهم بذلك يحاجون الله ورسوله، لان الله تعالى فرق في احكام الشرعيه بين الرجال والنساء على حسب تقدير الحكمة الشرعية. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداثهن بخاطر النساء. قال: يا رسول الله ما نقصان دينه؟ قال: ارجع إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. قالوا: بلى. قال: هذا نقص. نقصان العقل شهادة رجل واحد تقابل شهادة امرأتين، كما قال عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما. هذا ناقص، ناقص في العقل، ناقص في الدين. الآن يجوز للمرأة أن تتخلى بالذهب، ويحرم على الرجل أن يتخلى بالذهب. الفرق غير، الرجل رجل لا يحتاج إلى تكليف، والمرأة امرأة تحتاج إلى تكليف. ولهذا لما أنكر الله على الذين جعلوا الملائكة بنات الله قال: أومن ينشأ في السرية وهو الرسام غير مبين، يعني كمن لا يحتاج إلى هذا وهو الرجل. وهذا أمر الله. لكن هؤلاء الذين يدعون إلى هذه الأمور ظهرهم تقدم الغرب في الصناعة في الأمور الطبيعية، فظنوا أن هذا التقدم بسبب أنهم جعلوا النساء والرجال سواء، فصاروا يذهبون وراءهم. هم هؤلاء السفهاء في أول التاريخ، والغرب وأشباههم في آخر الطريق. يا جماعة كم لهم من دهر الآن، وحكى ما قال زعماؤهم من أهل الفلسفة يتمنون غاية التمنى أن يتخلصوا من هذه المشكلة، ولكن عجزوا عنه. فالآن هم بلغوا الغاية يجدون الرجوع إلى ما تقتضيه طبيعة المرأة. نحن هؤلاء السفهاء في بداية الطريق. ولهذا يجب على كل مسلم أن لا يقر بهذه الدعوة، وأن يعلم أنها باطلة. لا نقول ذلك عن قرار، ولكن نقول ذلك عن كلام أحكم الحاكمين وعالم العالمين، وهو من الله عز وجل. هو الذي خلق الجنتين، وهو الذي حكم على كل منهما بما يليق به. فإذا قال قائل: أليس المرأة تجب عليها الصلاة الخمس كما يجب على الرجل؟ فالجواب: بلى، لكن لا بد لصلاحها من هذا، لا بد لصلاحها من هذا. ولذلك لا تؤمر بصلاة الجماعة، ويقال لها: اترك المسجد وصلي في الليل. والرجل عجيب يا جماعه، انا لا اكل هذا، وقد سلم عليه في المساجد فافترق لأن بقاها في بيتها أصرح منها. وثلاث رجال في المساجد أصرح لهم. فلا يلزم من تساوي المرأة والرجل في العبادات التي هي قوام الدين أن يتساوى الرجال والنساء في بقية الأمور. وإذا قدر أن هؤلاء يرضون أن تأتي نساء تارعات الرؤوس والوجوه مقصرات الثياب تحتك بالرجل في الوظيفة وفي الأسياد، إذا قدر أنهم يرون بهذا فإن ذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة لا يرون بهذا. سبحان الله، أترضى أن تكون بنت مع رجل أجنبي في غرفة واحدة باعتبار أن العمل واحد؟ لا أحد يرى، إلا من أناق الله غيرته وأضعف دينه. نحن الآن في هذه المسألة على أبواب بدأت من فتح، فإن قاومناه ورفضناه بقي الشعب سليما، وإن تهاونا بذلك وخضعنا للواقع وصرنا كالنعامة في تسب رأسها في الرمر لئلا ترى الثياب هلك الناس. لكنني أسأل الله في أسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يزحر من أراد بالمسلمين شرا. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره وأثبت عليه أمره يا ذا الجلال والإكرام. من الإيمان بالله عز وجل فالإيمان بكل ما وصف الله به، كل ما وصف الله به نفسه في القرآن أو في السنة الصحيحة يجب أن تؤمن به، ولكن احذر شيئين ضالين، الأول التنفيذ والثاني التحريف. احذرهم. أتريدون أمثالا لهذا؟ الله في الإسلام. طيب، قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك عز وجل. هل تثبت من هذه الآية أن لله وجها؟ نجيب الجماعة إن والله نفسه، وهو من أصول عقيدته. طيب، هل يمكن أن تقول إن وجه الله كأوجه المخلوقين؟ لا والله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كيف يكون الوجه؟ الله أعلم بالكيفية. نؤمن بأن لله وجها ولكننا لا نعلم الكيفية. طيب، هل يمكن أن تقول المراد بوجه الله الثواب ويبقى وجه ربك أي ثوابه؟ لا، هل لأن الله قال يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو بالرفع ولا غير الرفع؟ بالرفع. إذن هي صفة للوجه. وهل يمكن أن يوصف الثواب بأنه بالجلال والإكرام؟ لا يمكن. إذا أثبت الله عز وجل أن له وجه حقيقة لا ينافي أوجه المخلوق. لو قال القائل أنا لا أريد أن أمثل وجه الله بوجه المخلوق، ولكن أريد أن أتكلم بكيفية هذا الوجه، فما الجواب؟ الجواب لا يجوز، بل ولا يجوز أن تسأل عن الكيفية. كل صفات الله عز وجل لا تسأل عن كيفيته. واستمع إلى قضية وقعت للإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك هو أحد الأئمة الأربعة المعروف له، وكان سكنه المدينة رحمه الله، وكان يقرئ يدرس في المسجد النبوي. فقام إليه الرجل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه، يعني طمن رأسه حتى جعل يتصبغ عرقه من شدة السؤال، سؤال طبيعي عظيم. ثم رفع رأسه وقال: اسمع الجواب واحفظه. قال: الاستواء غير مفهوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بسهل، وما أظنك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من النفس، أخرج من النفس لنا الحلقة من النفس لصراعة السؤال. نعود إلى كلام مالك رحمه الله. الاستواء غير مشهود، يعني أنه معلوم. اللغة العربية التي بها نزل القرآن معنى استوى على فلا فيها أي على عليه. اسمع إلى قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استعدتم عليه. إيش معنى تستووا على ظهوره؟ لتستووا على ظهوره يعني سعي عليه على ظهره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استعدتم عليه. طيب إذن استوى على العرش أي على عليه عز وجل، ولكن هل هذا العلو كعلو الإنسان على البعير؟ لا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. طيب الكيف يقول مالك غير معقول، الكيف يعني كيفية استواء على العرش غير معقولة لنا، لأنها أمر غائب عنا ولا نعلم عن كيفية شيء غائب. والإيمان به واجب، الإيمان بإيش؟ بالاستواء واجب، يجب علينا أن نؤمن باستواء الله على العرش، لأن الله أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه، فيجب أن نؤمن بأن الله تعالى مستوى على العرش. والسؤال عنه بدعة، عنه إيش؟ عن الاستواء ولا عن الكيفية؟ عن الكيفية. الكيف قد نقول السؤال عنه بدعة، يعني من سمات أهل البدع، هم الذين يسألون عن هذه الأسئلة. ولم يكن الصحابة وهم أحرص منا على معرفة الله عز وجل يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هل يمكن أن نقيس جميع الصفات على هذا الكلام الذي قاله مالك؟ نعم، لو قال لك قائل إن الله تعالى أفسد لنفسه يدا، فهل نسأل عن كيفية اليد؟ لا، ومن سأل ثم أنت مبتدع، ونهيناه عن ذلك. وكذلك جميع الصفات لا يجوز السؤال عن كيفيتها. أثبت الله سبحانه وتعالى أن لنفسه أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأن السماوات مطويات بيمينه. وقرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر أيضا أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخره. هل يجوز أن نقول كم عدد أصحاب الله؟ أجيب يا جماعة، لا يجوز، هذا حرام، لا يجوز أن تسأل هذا. لو كان لك مصلحة في بيان عددها لقلنا لك فإذا قال قائل سمع إلى الحاضر الله نقول هذا حرام عليك، لا تفعل، أثبت ما عرفته الله بنفسك واسكت عما سكت الله عنه. طيب لو قال الأرض جميعا قبضت في يوم القيامة كيف يقبضها؟ ماذا نقول؟ هذه النفس نثبت أن الله يقبضها عز وجل، ولكننا لا نعرف كيفية هذا القبض. طيب ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا هنا يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، اللهم اجعلنا من المتيقظين في هذا، المتهجدين لوجهك يا رب العالمين. لو قال قائل كيف ينجي؟ وقال كيف ماذا نقول له؟ نقول هذا حرام، لا يجوز ان تقول كيف ينجي. وهكذا امشى على جميع الصفات، لا تسأل عن كيف ينجي. طيب في يوم القيامة أصفار كثير يحاول منها العقل، تجري الشمس من الخلائق قدر مئة، تجري الشمس من الخلائق قدر مئة، وسواء كان مئة مدخلة أو مئة مسافة، فيما نرى من الدنيا أنها لو نزلت الشمس عن مستواها لأحرقت الأرض جملة وتفصيلا. فإذا قال القائل كيف تجري من الخلائق قدر مئة ولا تحرق منه؟ الجواب هذا السؤال حرام ولا تجوز. أمور الغيب عليك أن تصدق بها لكن لا تسأل عن كيفيته، لأن الأمر أعظم من أن يفيد به العقل. فأؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يبني الشمس من الخلائق يوم القيامة على هذا المقدار، لكن لا تقول ليش ما تركتم، لان هذا حرام، وهذا ايها الاخوه يؤدي في النهايه الى تكذيب الاخبار، وهذا مشكله. تكذيب الاخبار كفر، ارجو الانتباه، ارجو الانتباه، ارجو الانتباه. جميع الامور الغيبيه السؤال عن كثيرتها ايش حرام، لأنه لا يمكن أو لا يمكن أن يحاط بها، نسلم ونستسلم بدون أن نسلم. انتبهوا لهذا، سواء في أسماء الله وصفاته أو في أحوال الآخرة أو غير ذلك. طيب الإنسان إذا أجاب بالصواب في قبره يفتح له في قبره مد البصر. إذا قال قائل كيف يسهل في قبر مد البصر ونحن نعرف أن المقبرة ما تبلغ ولا نصف مد البصر، كيف هذا؟ ما الجواب؟ السؤال هذا حرام، السؤال هذا حرام. ما الواجب علينا؟ أن نصدق ونقول الله أعلم بالكيفية. يأتي الميت حين يدفن الملكان فيسألان عن ربه ودينه ونبيه، وفي بعض الأحاديث يجلسانه، فإذا قال قائل كيف يجلسانه وهو في قبره وعليه اللبنة؟ فالجواب جواب جماعة هذا السؤال حرام، لا تسأل له، هذه أمور غيبية لا تمكن الإحاطة بها، والواجب الإيمان بها من غير شأن أن تكون. خذوا يا أخواني هذه القاعدة فيما يتعلق بإثبات الله وفيما يتعلق بأمور الغيب في الآخرة وغير ذلك حتى تسلموا. لأن من حاول أن يفعل الكيفية نهايته أن يعطل ويؤذيك، لأن هذه الأمور لا تدركها الحكومة، وهذه في أصول العقيدة المهمة. طيب، ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قال يوم تبيضه فيه وتبيضه، وقال عز وجل ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. لو سأل سائل كيف الجمع بين الآيتين، هذا لا بأس به، لأن هذا السؤال عن المعنى لا عن الكيفية، الكيفية معروف دور القصور، لكن يسأل عن المعنى كيف الجمع، والجواب سهل أن نقول قد يكون بعض الكفار يحشرون زرقا وبعضهم سود الوجوه، وقد تكون وجوههم أولا زرقا ثم تسود من يوم القيامة 50,000 سنة. اللهم أعنا على أهوال ودافع علينا يا سيئا يا رب العالمين. وقد يقال إن الزرقة إذا كانت حالكة صارت قريبا من نصف السؤال، هذا لا بأس به لأنه سائل عن المعنى مو عن الكيفية، تفهم الفضل أصلا، افهم الفضل، الكيفية لا تسأل عنها في أمور الغيب، وأما المعنى فاسأل فيه ولا حرج عليك. أرجو الانتباه الآن من أصول العقيدة أن تؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه من صفاته عز وجل أو فيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن احذر شيئين غالبين وهما ايش؟ التنزيل والتحريف، التنزيل والتحريف، والتحريف أيضا محرم لقوله تعالى ولا تقل ما ليس لك به علم. من أصول العقيدة أن تؤمن بما أخبر الله به في القرآن وما صحت في السنة من أن الله تبارك وتعالى يراث الآخر، يراث الآخر. الدليل من القرآن عدة آيات، قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في الضاد أي حسنة، إلى ربها ناظرة في الضاء أي تنظر إلى الله عز وجل، وهذا واضح. ولكن هل إذا نظرت إلى الله تدرك ما تراه؟ لا، يقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقوله عز وجل ولا يحيطن به علم. في القرآن الكريم قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه النظر إلى وجه الله، وأعلم الناس بكلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. أما السنة فسنة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، القمر ليلة البدر هو خفيف واضح، لا تغانون في رؤيته أي لا يحقكم غير، وفي رواية لا تضامون في رؤيته أي لا يظن بعضكم بعضا لتروه بل هو واضح. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا،
الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر والتي قبل غروبها هي العصر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من صلى الفرضين دخل الجنة. علينا أن نؤمن بهذا لأنه جاء في القرآن وفي السنة. من المحرفين من قال إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها ناظرة. سبحان الله، من الذي أحكم هو؟ لو كان الله تعالى يريد أنها ناظرة إلى ثواب ربها لبينه ولم يقل إلى ربها. وكذلك الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ولكن إذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ فالجواب سهل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما ترون. فالتشبيه هنا ليس بين المرء والمرء ولكن بين الرؤية والرؤية، يعني أنكم ترون حقيقة كما ترون القمر ولكنه هو ليس كمثله شيء. واضح؟ طيب، ومما ينبغي لنا أيها الأخوة ونحن في هذا العمل هو أن نعلم أننا نحرس الوطن. الوطن نحرسه من إيش؟ نحرسه من الأعداء الظاهرين وظاهرين، لكن على حسب ما يوجهنا به ولاة الأمر. ثم هل نحن نحرس هذا الوطن لأنه وطن أو لأنه بلد إسلامي يجب علينا النجاة العامة؟ الثاني، يعني أجواب الثاني، نحرس هذا الوطن لأنه بلد إسلامي يجب علينا النجاة عنه. ولذلك لو قلت أن إنسان عاش في بلد إسلامي فأراد أن يقاتل عن وطنه لأنها وطن وليس لأنها بلد إسلامي لأنها ليست بلد إسلامي، فإن هذا ليس بصواب وليس على دين، يعني وليس له ثواب. إذا كنا نحرص على الوطن لأنه وطننا ووطن إسلامي فيجب علينا أن نكون متعارفين فيما بينه. والمعلوم أن إخواننا في حرس الوطن من قبائل شتى في النسب وشتى في المكان، منهم من الشرق ومنهم من الغرب ومنهم من الجنوب ومنهم من الشمال ومنهم القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية ومنهم من لا تجب إلى قبيلة. يجب أن نتعالج وأن نكون واحدا شخصا واحدا. لماذا؟ لأن الهدف يجيب جماعة واحد، فيجب أن نتآلف وأن نكون كشخص واحد لا نختلف، لأن العمل واحد والهدف واحد. ولا يجب لأحد منا أن يفخر على أخيه بقبيلته أو بجاهه أو بمكانه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك. فلنحن إخوة متآلفون نساعد بعضنا بعضا في الخير، وإذا رأى أحدنا من أخيه شيئا من المعاصي ولا يحرم السماع من معصية فلينصحه أولا، لكن بأسلوب أدبي يجلب المودة ويوجب الإحسان، وعلى وجه السر لا على وجه العمل. فإن استقام فالخير للجميع، وإن لم يستقم فهما ترفع فوق الجميع ترفع إلى القضية وتحكم بما تحكم. وأن السقوط على المعاصي بيننا فهذا لازم. يقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا وجدنا من بيننا من يتحلف على الصلاة فما الواجب؟ أن نواجه أولا، حتى لو ذهبت إلى بيته وسلمت عليه ونصحته فلا بأس، أو تدعوه إلى بيته وتقول: يا أخي أأراك متأخرا الصلاة وأنت تعرف أن الصلاة عمل فيه، وتنصحه بما يفتح الله عليه، فإن استطاع أنت هذا المكان وإن لم يستطيع ماذا نصحك؟ جيب جماعة. أنا قلتها الآن، يجب أن نرفعه إلى ولي الأمر الذي فوق وفوق، ونجيب السكوت. ليش؟ لأن المعصية له مرض، إن بادرت وعالجت فقد كسر النشاء، وإن سكت انتشر المرض وفسد الخلق. هذا ما أريد أن أنصحكم به. ثم إني أريد أيضا أن أنصحكم بالنسبة للشباب الأبناء والبنات، يجب أن تحفظوه، يجب أن تسألوا عنه، يجب أن تعرفوا كيف يذهبون وكيف يأتون، لأنك مسؤول عن هذا يوم القيامة عز وجل. نعم، لأنك مسؤول عن هذا بكلام الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عنه، وتعلمون أننا وكيل لله في بلد أهل، أصحيح المقول؟ في بلد في رغب العيش وهؤلاء الشباب. وقد قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة يعني الغنى مفسدة للمرء أيما، فاجتهدوا في ذلك في إصلاح أبنائكم وبناتكم وراقبوهم، وهم إذا خلقوا فهم ذخيرة لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح له. اللهم أصلح لنا نياتنا وأصلح لنا ذرياتنا وأصلح لنا أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله بشيخنا على هذه الكلمات المباركات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسن. نستأذن سماحة الشيخ حفظه الله ببعض أسئلتكم وما يتيحه الوقت لنا. هذا يقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أرجو من فضيلتكم بيان القول الصحيح في معية الرب عز وجل الخلق.
القول الصحيح ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الراشدية أنه جل وعلا معنا ولكنه على عرشه، وليس المراد أنه معنا في الأرض، فإن هذا منكر. فقد ثبت علو الله عز وجل في الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطر. ولا يمكن لأحد يعرف قدر الله عز وجل أن يقول إن الله معنا في الأرض سبحان الله. أيكون معك في الأشجار؟ أيكون معك في المراقيب؟ أيكون معك في الأماكن الكبيرة؟ تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وهو معنا وهو على عرشه ولا مانع. أليس الناس يقولون القمر معنا وأين مطر؟ أين مطر القمر؟ ركب رجل في السماء فمن رجع إلى كلام شيخ الإسلام في العقيدة الوقتية تبين له أن معية الله حقيقة وأنه على عرشه حقيقة ولا مانع. إذا كان المخلوق وهو مخلوق من أفضل المخلوقات يقال هو معنا ومحله في السماء فكيف بالخالق؟ هذا هو القول الراشد. وهذه المعية تستلزم العلم أنه عالم بك سميع بك بصير قادم عليك له السلطة. وقد تستلزم معنى زائد على ذلك وهو النصر والتأييد كما قال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. وقال عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا كان اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر رضي الله عنه وجزاه الله تعالى عنا خيرا صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حضره وسفره وفي هجرته ولن يخبره احد بهجرته الا ابو بكر. خرج من مكه واختفيا في غار السلام وهو معروف ثلاث ليال لان قريشا قالت من اتى بمحمد وصاحبه فله على كل واحد 100 ناقه وجعل الطلب يسور ويجور ويبحث عن الغزوين. هما اختفيتا في الغار يقفون على هذا الغار كانوا قريشا ولكن الله قد اعمى ابصارهم عنه فيقول ابو بكر يا رسول الله لو نظر احد الى قدمه لابصره. يعني كما العمل؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تحزن ان الله معنا. وهذا غاية النصر. ومثلها ما حصل لموسى عليه السلام وقومه حينما خرج هو وقومه من مصر هربوا فاتبعهم فرعون بجنوده خالدين. تصور القصه تماما. لما وصلوا إلى بحر الكنزل وهو البحر الأحمر وإذا فرعون وجنوده وراءهم والبحر أمامهم ماذا يفعلون؟ يقول هلكنا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون البحر أمامنا وفرعون وجنوده خلفنا. فقال لهم كلا يعني لستم بمدركين ان معي ربي سيهدي. الله اكبر. هذا اليقين انقسم الى 12 قريه وصار الماء بينها كالجبال كما قال عز وجل كل فرق كالقوس العظيم. ثم مع ذلك بلحظه صارت الارض يابسه ما بقيت حتى تأتيها الرياح والشمس جابت بها لأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فعبر موسى وقومه فلما تكاملوا عابرين دخل فرعون وجنوده فلما تكاملوا داخلين أمر الله البحر أن يعود إلى حاله فانطبق على فرعون وجنوده فغرق عن آخره إلا أن فرعون لما كان قد أصاب بني إسرائيل أظهره الله عز وجل، نجاه الله ببدنه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد رجعت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفة آدم، أي علامة، لأنه لو لم يشاهد بنو إسرائيل فرعون فقالوا لعله نجا فيرجع ملكه من جديد، لكن أراه الله هذا الجسد الخبيث، خفكم عني وأسألكم الآن هل الخبر في المعاينة؟ نعم لا ليس في المعاينة، ولهذا كان إبراهيم عليه السلام يؤمن بأن الله تعالى قادم على الموتى، ومع ذلك يقول رب أرني كيف تخرج الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. الشاهد من هذا قول موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدين. نعود إلى فتحة غار ثور، يوجد في بعض كتب التاريخ أن العنكبوت ضربت غشا على باب الغار حتى تخفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، وهذه الكذب ما في عش، لأنه لو كان الذي أخفاهم العش لكان لا فرق بينهم أو بين غيرهم، كل إنسان يخفي العش. فذلك قول بعضهم إن هناك شجرة عند باب الغار ولها غصن وعليه حمامة تنوح، فتقول قريش ما في أحد، هذا كل كذب، لأن أبا بكر قال لو نظر أحدهم إلى إيش إلى قدمه لأبصرنا، ما في مانع، لكن الله عز وجل قادر على أن يعمي أبصار هؤلاء المشركين عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم كثر القول في مسألة خلق آدم عليه السلام هل هو على صورة الرحمن أم لا، نرجو من فضيلتكم بيان ذلك ليتبين الحق ونقول به ونأمل.
نعم، أولا لا ينبغي أن يكون هذا مثل الجدال، لأن أحرص الناس على معرفة الله هم الصحابة والمجرد في هذا، قالوا سمعنا وآمنا وصدقنا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله خلق آدم على صورته، لكن هل يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له؟ لا يلزم، لأن نقول خلق آدم على صورته هذا حديث ليس كمثله شيء، هذه آية فهو على صورته ولكنه ليس مثله، وعرف الجنب إلى الحديث والآية، نقول هو على صورته ولكنه ليس مثله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، فإذا قال فعل، وهل يتصور أن يكون الشيء على صورة شيء آخر وليس مثله؟ فالجواب نعم يتصور، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول من يدخل الجنة وجوههم على صورة أو الزمرة تكون وجوههم على صورة القمر ذلك الفجر، أول زمرة تدخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. هل يلزم من هذا أن يكون هؤلاء السادة كالقمر؟ فتم بذلك والحمد لله الجواب بدون الشك. وهنا مسألة هذه الأمور لا يدرج فيها، موقفنا أن نقول سمعنا وصدقنا، فخلق الله آدم على صورته وليس كمثله شيء، وإن كان الموضوع هذه المسألة تشبه ما يفعله بعض الناس منها. إذا جاء عن الله ورسوله تجد يقول هل الأمر من المسلم أو المسلم؟ لا إله إلا الله. أين العبودية لله؟ أين تمام الدين لله عز وجل؟ يأتيك الأمر من الله ورسوله تقول هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ما موقفك من أمر الله ورسوله؟ أجل السمع والطاعة سواء واجب أو غير واجب. ولهذا لا تجد أحدا من الصحابة إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء أن يقول يا رسول الله هل أمرك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ أبدا. لكن نعم يقولون هل هذا أمر أو مشورة؟ هذا يقول خفيف. أما يقول هل هو من استحباب الوجود لا بد. أما هل هو أمر أو مشورة فهذا واضح. ومن حديث بريرة وزوجها مدين اسمها تصغر بريرة رضي الله عنها اشترطها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأعتقتها. ولما أعتقتها كانت هي حرة الآن وزوجها رقيق مغيث. خيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ له. فقالت أختار نفسي ولا أريد أن تبقى مع زوجها. هذا حق لها أن تختار نفسها أو تفسخ له وزوجها يجلس جنبها. زوجها كان يحبها حبا شديدا كان يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراهة شديدة. سبحان الله هذا عجب. العادة الغالبة هو أن من أحبك أحببت ومن كرهك كره. هذا الغالب. لكن هذا يجب يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراهة شديدة فجعل يطلب رجوعا يطلب رجوعا حتى إنه يتبعها في أسواق المدينة يبكي يجي أن ترجع إليه وتقول لا. فقال يا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترجع إلى مريض. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة فإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه. قال بل أشير عليك. قال ليس لي زيارة. فالمهم يا اخواننا ان هذه الطريقه التي يسلكها بعض الناس اليوم اذا جاء الله ورسوله قال هل هو للوجوب او للاستحباب طريقه غير صحيحه مخالفه لطريقه الصحابه رضي الله عنهم. نعم اذا تورط الانسان في المخالفه فحينئذ له ان يسال لان اذا كان الامر للوجوب فلا بد من توبه وان كان للاستحباب فلا مصلحه.
يقول احسن الله اليكم ما حكم قول بعض الناس انقذت العنايه الالهيه؟
الافضل ترك هذا الاسباب ويقول انقذه الله عز وجل بعنايته.
يقول احسن الله اليكم هناك من يلوم ان تاتي يحصل من الزوجات بالبنات ولا تاتي بالاولاد فهل هؤلاء على عقيدتهم او في عقيدتهم شيء؟ يقول ان هناك من يلوم من تاتي بالبنات اي تلد بالبنات ولا تلد بالاولاد
يعني زوجتهم
زوجتهم فهل هؤلاء في عقيدتهم شيء؟
نعم هؤلاء مثل الذين يسبون الدهر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال قال الله عز وجل يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر. يجي الأمر تقلب لي ونفسك. هؤلاء ينمون مال هل كونها تلد ذكورا أو إناثا هل وضع صيابها؟ عجيبوا جماعة لا. لكن الله يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا لا يجعل من شاء عقيما. فالأمر إلى الله. فلا يحل لأحد أن يلوم زوجته على كونها تلد ذكورا أو تلد إناثا، لأن الأمر ليس بيدها بل هو بيد الله عز وجل. فيه الآن الشر. قال الله تعالى: من دين ابن آدم نشد الدم. وجاء في القرآن الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فهل لهم جزاء؟ فالجواب نعم، لكن هل الله يتضرر بهذه الأذية؟ الجواب لا، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي: إنكم لن تبغوا ذري فتضروني ولن تبغوا نفسي فتنفعوني. ولا يلزم من الأذية الضرر. أرأيت رجلا جلس إلى جنبك ورائحته قبيحة، هل تتأذى أو لا تتأذى؟ أجب رجل: نعم تتأذى به، لكن هل يضره؟ لا يضره. فلا يلزم من الأذية الضرر. والمنفي عن الله عز وجل هو الضرر، أما أن الله يؤذى فهذا جاء في القرآن والسنة.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من يسأل عن دخول الجن إلى النار؟ وحكم من ينكر دخولهم إلى النار ويحتج بقولهم بأنهم خلقوا من النار؟
أجل لعله ينكر أن يقبر الإنسان في الأرض لأنه خلق من النار. هذا منكر. على كل حال الجن مكلفون، يعني توجه إليهم الأوامر والنواهي، ومنهم من هو صالح ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو مسلم ومنهم من هو كافر، كما جاء ذلك صريحا في سوره الجن. الكافر منهم يدخل النار بالاجماع، لم يخالف هذا احد من العلماء على ان كافرهم يدخل النار. قال الله عز وجل: قال اذكروا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. وهذا نحن اجماع ولا يسلم. واما مؤمنهم فهل يدخلون الجنه او لا يدخلون؟ فالجواب ان الصحيح انهم يدخلون الجنه. ويدل بهذا قوله تعالى في سوره الرحمن: عن الكور لم يتمثلن انس قبلهم ولا جان. واما من قال يدخلون النار لانهم اصل من النار، هذا قول سفيه، هذا قول سفيه بلا شك. ألسنا نحن من الارض؟ وأين نكون بعد الموت؟ في الأرض.
هذا يسأل أحسن الله إليكم: بحكم نقل الأعضاء من الجسم، أزيدونا أحسن أحسن الله.
هذا يسأل عن التبرع بالأعضاء مثل الكبد والكلى وإيش؟ على كل حال التبرع بالأعضاء المحرم لا يجوز، لأن الإنسان محترم حيا وميت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كسر عظم الميت كسر حي. حتى لو كان اقرب الناس اليك لا يحل لك ان تتبرع له بشيء من اعضائه. فاذا قال: هذا عبدي ان لم اتبرع له بالكليه هلك، ثم وله مثله، لست انت الذي اهلكته، لست الذي اهلكته، وهذا أمره إلى الله. التبرع بالعضو يستلزم فقد عضو من جسد خلقه الله لمصلحة ولا لغير مصلحة؟ لمصلحة. كيف تربط المصلحة؟ ثم إذا تبرعت من كلها وبقت واحدة وتعطلت أو مرضت صرت أنت السبب في الهلاك، لأنها ستهرس. ولو كانت الأخرى باقية فقد تستفيد منها. وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتب الفقه، ذكروا هذا في كتاب الجنائز، أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء لا تستغاث ولا تستعد الموت. قالوا ولو اوصى به لم تنفذ وصيته. اما التبرع بالدم فلا باس به بشرطين. الاول ان لا يتضرر المتبرع، والثاني ان ينتفع به المتبرع له. الفرق ان الدم يخلفه غيره في الحال، والعضو لا يخلفه غيره، يعني لو قطع في السجة ما تنبت مدى الثاني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.